الجاليات المسلمة والأقليات المسلمة، المقصود بها الأقلية المسلمة التي تعيش في بلد غير مسلم ضمن أكثرية غير مسلمة، وذاك تسمى جالية مسلمة وأقلية مسلمة. والأقلية يعني من حسب الاصطلاح العام قد تكون أحيانا أقلية دينية كالمسلمين في بلاد غير المسلمين، وقد تكون أحيانا أقلية عرقية وإن كان دينه يتفق مع دين البلد الذي تعيش فيه، وقد تكون أحيانا أقلية لغوية، وهذا كله موجود في العالم. وجرت العادة أن الأقليات في العالم سواء كانت أقلية دينية أو عرقية تشعر بتسلط الأكثرية وانتهاكها لحقوقها، ولهذا يحملها هذا في الغالب على الالتحام والتعاون والتكاتف بحيث تواجه هذه التحديات والعقبات والصعوبات التي تلقاها في هذه البلاد ضمن هذه الأكثرية. وهذا تجد في كل الأقليات العرقية أو الدينية أو اللغوية في كل العالم، وإن كان مع الأسف الشديد بالنسبة لكثير من الأقليات المسلمة لم يعني يتحقق هذا المقصد على الوجه الذي ينبغي. مع كل ما يواجهونه من تحديات وعقبات تجد مع الأسف الشديد هناك الكثير من الاختلافات والتفرق بين المسلمين في هذه في بلاد الأقليات في العالم. ولهذا نحن ندعو دائما إخواننا في بلاد الأقليات المسلمة أولا امتثالا لأمر الله عز وجل الذي أمرنا بالاعتصام بحبله وأن نكون إخوة متحابين متكاتفين، في آيات كثيرة يعرفونها جميعا وسبق تحدثنا عنها في حلقة رمضان والوحدة الإسلامية، وأيضا لأجل حماية أنفسهم وحماية دينهم وحماية أعراضهم وممتلكاتهم وحماية مكتسباتهم في هذه البلاد التي يعيشون فيها. على الأقل إذا لم يوحدهم الدين يا أخي ويكون هناك دافع إيماني يدفعهم للوحدة والجمع الكلمة ولم الشمل والتعاون على البر والتقوى، على الأقل يوحدهم التحديات التي تواجههم جميعا والخطر الذي يدهمهم، وهم أقلية من أكثرية ربما يوجد فيها متطرفون وعنصريون يكيدون لهم كما يلاحظ الآن في أكثر دول العالم معلش. يجب أن تزيدهم هذه التحديات والعداوات اجتماعا في الكلمة وتآلفا على الحق وتعاونا على البر والتقوى ورسما للخطط لأجل أن يعيشوا حياة كريمة يحفظ فيها دينهم وأموالهم وأعراضهم وكرامتهم.
نحن يمكن أن نقسم المسلمين في بلاد غير المسلمين إلى قسمين. قسم أول وهو القسم المستوطن الأصلي يعني من أهل البلد نفسها لم يطرأوا على هذا البلد وهم من من اعتنقوا دين الإسلام، وأيضا قسم آخر ممن وفدوا على هذا البلد من بلاد أخرى سواء كان من بلاد العربية أو بلاد غير العربية يعني من العاجم من داخل بلاد الإسلام.
الأقليات المسلمة في كل العالم.
لكن السؤال الآن شيخ، نحن نفهم يعني وجود يعني فئة مسلمة من أهل البلد اعتنقوا الإسلام، لكن لماذا موجه النزوح تصل أحيانا إلى الملايين إلى بلاد غير المسلمين من بلاد الإسلام؟
صحيح، كما ذكرت يعني الأقليات المسلمة في كل العالم تقريبا هي تنقسم إلى قسمين، مسلمون مواطنون من أهل ذلك البلد لهم حق المواطنة الكاملة، ومسلمون مهاجرون أو زائرون جاءوا من أجل الدراسة أو العمل أو لتجارة أو لعلاج أو ما أشبه ذلك. وربما كثير أيضا من هؤلاء المهاجرين حصل على الجنسية الخاصة بذلك البلد وأصبح مواطنا له كامل المواطنة، كل حقوق المواطنة محمية له. ولعل من أكبر أسباب حقيقة نزوح المسلمين إلى تلك البلاد كما تساءلت هو حاجة البلاد الغربية عموما إلى هؤلاء المهاجرين، وجود الإغراءات والتسهيلات الكثيرة لاستجلاب هؤلاء المهاجرين الذين يعانون يعني معاناة كبيرة ربما في بلدانهم من الناحية الاقتصادية أو أحيانا حتى الناحية الدينية، وبسبب كثرة الحروب والقلاق التي تسبب الاضطراب في المجتمع. فتجد أنه مع وجود هذه المشاكل في داخل البلاد الإسلامية والعربية وفي كثير منها ووجود تلك الإغراءات والتسهيلات في البلاد الغربية نظرا لحاجتهم لهؤلاء المهاجرين هاجر كثير من المسلمين إلى تلك البلاد. نحن نعرف أنه في الغرب في أوروبا وأمريكا على وجه الخصوص الهرم السكاني مقلوب سبحان الله على عكس الدول الإسلامية كلها، فالهرم السكاني في البلاد الغربية تجد أنه يعني على خلاف سنة الله عز وجل في عبادة خلاف الشيء الطبيعي المعتاد، وذلك بسبب غلبة الأنانية مع الأسف وحب الذات وحساب الأمور كلها بحسابات مادية، ولهذا يقل التزاوج عندهم. وإذا حصل التزاوج فإن الأم غير مستعدة لأن تلد طفلين وثلاثة وعشرة أطفال كما يحصل في بلاد المسلمين. نعم. تريد أن تعيش حياتها وهي أيضا موظفة عاملة، وطبيعة المجتمع والنظام هناك يفرض عليها أن تعمل كما يعمل الرجل، ولذلك لازم تتحمل مسؤولية أخرى أيضا في رعاية الأطفال والقيام عليهم، فزهدوا في التوالد والتناسل سبحان الله. الأب أيضا كذلك، والحياة وحتى الحياة الزوجية في الغالب غير مستقرة، فما أكثر ما يحصل الطلاق عندهم. ولهذا يعني من ربما يكون من النوادر أن تجد امرأة لم تتزوج أو لم تطلق في عمرها إلا مرة واحدة. يعني تجد أكثر النساء طلقن مرات كثيرة، لأن تيسر العياذ بالله العلاقات الجنسية المحرمة خارج نطاق الزواج، وحصول التبرج والسفور على أشده والاختلاط الفاحش الماجن في كل شؤون الحياة سهل عملية والعياذ بالله الترابط بين الرجل والمرأة خارج نطاق الزواج.
طيب
نعم يعني حتى تكتمل الصورة. يعني هذا أدى يا أخي الكريم إلى تحطيم كيان الأسرة في الواقع، وإن وجد كيان في الظاهر فهو أيضا غير متماسك وعرضة للطلاق والمشاكل الكثيرة. ولهذا حتى يعني يزهد الرجل ويزهد المرأة في التناسل، ولهذا يقل الأولاد.
جميل، معنا محمد من بريطانيا. محمد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا محمد فضل.
السلام عليكم، بارك الله فيكم، واقتربنا على نهاية الشهر هذا، وسنفتقد الشيخ ونفتقدكم.
الله خير، بارك الله فيكم.
أسأل الله أن يرفع قدركم وأن يستمر هذا البرنامج.
آمين يجمع القلوب وأطاعته.
فعلا كما تكلم الشيخ سبحان الله، هنا الصيام إنما هو أمساك عن الطعام، هذا ما نتحسس به. وأقصد بهذا هناك مساجد كثيرة وأخوة مسلمين وترابط، ولكن سبحان الله إن ركبت الباص، إن ذهبت مثلا لاشتراء حاجاتك أو أغراض منزلية، فإن الموسيقى لا تتوقف سبحان الله، وإننا نحتاج الذهاب إلى الأماكن المطلوبة، ولكن سبحان الله نضطر والإيمان ينقص بهذه الموسيقى وبهذا سبحان الله الفتن والعراة والكساء، ولكن لا نقول إلا نحمد الله على الإسلام، وهنا المسلمون من كل مكان والمساجد كثيرة، ولكن الجهل يكثر من ناحية الجنسيات، كل جنسية تنتمي إلى جنسية أخرى، وهناك عادات قديمة ومتصلبة شديدة. ولكن ودي أسأل الشيخ عن سؤال مهم، التساهل في النساء، مثلا المسلمون أخوان المسلمين هنا يتساهلون من ناحية أن يتحدث معها بتفكير أنه سيتزوجها، سبحان الله هذه عادة منتشرة، يعني إذا تحدثت معهم عن هذا الشيء أنه لا يجوز وأن هذا باب من الشيطان، يقول لا كيف، طيب كيف أعرفها كيف؟ فأتمنى من الشيخ أن يعلق على هذه النقطة جدا.
شكرا
مهمة.
شكرا يا محمد، وإحنا شاكرين لك المداخلة الجميلة، وأيضا نسأل الله عز وجل يثبت قلوبكم على طاعته. نواصل الحديث. هناك أيضا يبدو لي أسباب.
أنا نعم. هذه النقطة حقيقة أحب أن أبينها حتى يتضح الأمر.
نعم.
لما صار الهرم السكاني مقلوبا بحيث أن نسبة الشباب في البلاد الغربية حوالي 20%، والبقية أصبحوا في عداد الشيوخ أو الكهول، وربما أكثرهم صار عالة على المجتمع يحتاج من يخدمه، اضطر الغرب اضطرارا ليس حبا في هؤلاء المهاجرين.
نعم.
حقيقة لأن يفتح باب الهجرة لأنه محتاج إليهم في تشغيل المصانع والمؤسسات والشركات وحتى الدوائر الحكومية والتحريك عجلة الاقتصاد، ففتحوا باب الهجرة وفوجئوا بأن نسبة 90% كما تقول تقاريرهم.
نعم.
إحصاءاتهم من هؤلاء المهاجرين هم مسلمون من بلاد إسلامية.
أيضا.
وهذا تجد يركز عليه كثيرا الجمعيات العنصرية هناك التي تحارب المسلمين وتدعو لإخراج الإسلام من أوروبا ومن الغرب مع الأسف الشديد. ولعل آخرها ما هذه الحملة التي الآن لا تزال مشبوبة من حوالي شهرين حول المسجد الذي سيقام في نيويورك، مع أنه كان مسجدا قبل حصول أحداث سبتمبر، كان المسجد قائما في تلك العمارة، يعني ليس شيئا جديدا. لما أريد الآن أعيد بناء أو كما أعيدت الأبراج من جديد جاءت المعارضة، يعني شيء عجب، مع أن هؤلاء مواطنون أمريكيون ليسوا وافدين أو مهاجرين، هم أهل البلد من حقهم والدستور الأمريكي يكفل لهم ذلك. وهذا من التحديات الكبيرة يواجه المسلمون الآن في أمريكا وفي أوروبا، وبدأت تظهر بشكل حقيقي يعني أكبر في السنوات الأخيرة، ما كانت موجودة. ولعل هذا من أسبابها حملة الإسلاموفوبيا الآن التي تشن الآن.
صحيح.
بطرق يعني عجيبة وكبيرة في الغرب عموما، ومعنى الإسلاموفوبيا يعني التحذير من الإسلام.
نعم.
وهم أدركوا أن الإسلام ينتشر انتشار النار في الهشيم، ينتشر بشكل مذهل، وأصبح الداخلون في الإسلام يوميا بالمئات يوميا، والمساجد تكثر بينما الكنائس يحجرها الناس وأكثرها يغلق ويعرض للبيع أو أصبحت مجرد متاحف. هذا أخذ يزعجهم يعني، ولذلك تجد هذا التضييق. نعم. الآن على المسلمين هناك
نائبة برلمانية في نعم. في النمسا تسمي الإسلام تسونامي أوروبا.
نعم.
تقول هو الآن يجتاح أوروبا اجتياح.
نعم. يعني طبعا هو قدر إلهي. نعم. يا أخي الكريم. نعم. يعني ليتهم يدركون أن الإسلام هو رحمة الله للعالمين. الإسلام ليس هو دين العرب يا أخي ولا دين المسلمين الذين أسلموا، هو رحمة الله لكل العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والله عز وجل يقول عن أمة الإسلام الذين فعلا امتن الله عز وجل عليهم بهذا الدين وهداهم للإسلام، يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، أخرجت للناس كل الناس. فالله عز وجل أوجب على المسلم أن يتعب نفسه ويبذل جهده ووقته وماله ويشغل باله ويكون هذا أكبر همه، كيف يسعد الناس، كيف يهديهم إلى صراط الله المستقيم الذي فيه سعادتهم ونجاتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. نحن لا ندعو للإسلام والله لنكسب مالا، نحن نبذل المال لأجل هداية الناس.
صحيح.
لا ننشر الإسلام لنكسب مزيدا من الأراضي والهيمنة كما هم يحسبونها ويظنون. هذا لا والله يا أخي، بل الذي يجاهد يريد المال أو يريد الأراضي أو يريد أن يمدح ويثنى عليه فليس مجاهدا، هذا مصيره إلى النار كما أخبر الله عز وجل وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نحن نتعب أنفسنا ونشق عليها ونبذل أموالنا وجهودنا والله رحمة بهم، نرجو لهم الخير، نريد سعادتهم، نريد حل المشكلات التي يعانونها، ووالله لن تحل كثير من المشكلات التي يعانونها إلا بالإسلام.
طيب.
لأنه جاء من رب. نعم. العالم، ليس لأننا والله أفضل منهم، فنحن بشر مثلهم، نحن وإياهم نستوي في الإنسانية وفي العقل.
نعم.
والتفكير، لكن الله عز وجل أنار بصائرنا بالوحي المعصوم الذي جعله الله عز وجل رحمة لكل العالمين.
نعم. إذا أردنا أن نلخص مثلا أسباب هجرة المسلمين إلى بلاد غير المسلمين، نقول مثلا أنت ذكرت شيخ
حاجة أكبرها أحسنت. نعم. أي نعم، حاجة تلك البلاد الغربية مما دعاهم إلى بذل. نعم. الكثير من التسهيلات لاستجلاب هؤلاء المهاجرين.
نعم.
وتوطينهم أيضا بحيث هم يفكرون بهم وبأولادهم من بعدهم.
نعم.
هذه واحدة، الحروب والخلافات والتضييق الذي يجد كثير من المسلمين في بلادهم مع الأسف الشديد.
نعم.
أيضا الارتفاع المستوى الاقتصادي والدخل.
نعم.
الفردي. جميل. لمن يعيش في الغرب عنه وفي كثير من بلادهم بل كلهم إلا ما نادر. جميل. مع الأسف الشديد.
هذا اللي أقطع حديثك. نأخذ معنا مداخلة معنا. نعم. عبر الهاتف ومن بون في ألمانيا الشيخ محمد الحويط إمام مسجد المحسنين، حياك الله شيخ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته.
نحن شاكرين لك يا شيخ محمد على الموافقة على المداخلة. السؤال يا شيخ محمد، أنتم الآن في 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 ألمانيا تعانون من وجود من الجو الرمضاني الذي لا تشعرون به إلا داخل المسجد، كيف تستطيعون أن تعوضوا الجالية المسلمة عن هذا النقص الحاصل في رمضان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وبعد فأحييك الدكتور عبد الله وأحيي ضيفك الفاضل المكرم العلامة الدكتور عبد العزيز حفظه الله تعالى، وشكر الله لهذه القناة والقائمين عليها بدلها لهذه الجهود وهذه البرامج المتميزة واستضافتها لهؤلاء الأعلام الأدلة، وشكر الله لكم إتاحة هذه الفرصة لنتواصل مع جمهوركم الكريم.
نعم.
ولنطلعهم فعلا على بعض أحوال المسلمين المقيمين في ديار الغرب، ولقد تفضل فضيلة الشيخ بما فيه الكفاية في حقيقة الأمر. المسلمون في هذه الديار حيث يصومون ساعات طوال ما يزيد على 17 ساعة في اليوم، ومعظم هؤلاء الإخوان يقضون أوقاتهم في الأعمال وفي الأشغال، ومع هذا لا يزيدهم رمضان إلا مزيدا من الجهود والبذل في العطاء من أجل كذلك المساهمة في المجتمعات التي يعيشون فيها، حتى لا يتهم الإسلام ولا يؤتى الإسلام من قبلهم بأنهم هؤلاء كسالى وبطالون وأن رمضان يضعف عزائمهم إلى غير ذلك من هذه الأمور التي تشكل شبهات في أذهان كثير من أبناء المسلمين، بل من أبناء الغرب، حيث يتعرض المسلمون طبعا لتشويهات متزايدة في كل يوم. على كل، المسلمون هنا في هذه الديار يحاولون قدر المستطاع أن يعيشوا بإسلامهم وأن يلتزموا مبادئ دينهم وأن يتقوا الله تبارك وتعالى ما استطاعوا. ورمضان فرصة لهم للمسلمين يفرون إلى الله سبحانه وتعالى ويلجأون إليه.
عفوا يا شيخ محمد، ما هي البرامج التي تقدمونها في رمضان لتعويض الجالية عن عدم شعورهم بالجو الرمضاني في هذه البلاد؟ يعني ما هي البرامج التي تقدم عندكم مثلا في المسجد؟
والله البرامج التي تقدم يعني هي لا تختلف كثيرا عن البرامج التي تقدم أيضا في البلدان الإسلامية، وذلك ولله الحمد أن عدد المساجد والمراكز صارت ولله الحمد كثيرة. ثم يرتادها المسلمون بعد منهم من يفطر في المسجد ويكون الإفطار الجماعي، وهذا يوميا تقام موائد الإفطار طوال أيام شهر رمضان
ما شاء الله.
نعم. والمسلمون يأتون في هناك مساجد بالمئات يفطرون فيها المسلمون، ومعنى هذا أنهم هيئوا أنفسهم للمجيء إلى المسجد قبل دخول المغرب، فيبقون هناك يفطرون ويبقون، فتكون هناك يعني دروس منظمة بين العشاءين، أي بعد تناول الإفطار تبدأ الدروس في المساجد، تكون عبارة عن مواعظ، فيتلقى هؤلاء ويهتدل كذلك هؤلاء المرشدون والوعاظ والأئمة. يهتدلون هذه الفرصة لمجيء، قد يكون بعضهم يعني لا يأتي إلى المسجد إلا في رمضان، فتهتدل هذه الفرصة من أجل إلقاء بعض المواعظ والدروس. كذلك هناك محاضرات تكون منظمة، وكذلك ندوات تقام، كذلك طرح بعض الأسئلة التي تتعلق برمضان والصيام وما يعتري المسلم خلال أدائه لهذه الفريضة إلى غير ذلك. كذلك حلقات لتلاوة القرآن الكريم، هناك كذلك اعتكاف يكون في العشر الأواخر. في العشر الأواخر هناك من ينقطع عن شؤون الدنيا فيحبس نفسه في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، يعطف في هذا المسجد على تلاوة القرآن الكريم والصلاة إلى غد. صلاة التراويح كذلك ولله الحمد هذه تقام يوميا عندنا في المساجد، ولله الحمد هناك من يؤم الناس، صارت الآن البلدان الإسلامية، وهذا من وقت ليس بقريب كانوا يبعثون ولا يزالون يبعثون وعاظا ومرشدين وكذلك مقرئين يشنفون أسماع المصلين في صلاة خاشعة، وهذا ولله الحمد هذا يجعلنا بإذن الله تعالى نعتبر أن هذه الجهود وإن كانت هي قليلة والله يباركها سبحانه وتعالى هي تعوض شيئا من النقص الذي قد يحس به بعض المسلمين بأنهم لا يجدون لذة ولا طعما لرمضان، مع أن هناك يعني من كانوا في بلادهم، يعني بالمناسبة كانوا لأن رمضان بدأ في العطلة الصيفية هذه السنة، ومعظم الإخوة فروا من بلادهم الإسلامية ليجدوا أجواء رمضان هنا، أرفوا هذه الأجواء، لأنهم بعد الشغل إما أن يذهب إلى بيته ليستريح قليلا ثم يهيئ نفسه من أجل المجيء إلى المسجد واللقاء بإخوانه، أن يلتقي إخوانه وأن يجلس إليهم ويتحدث معهم، ثم يلتحق كذلك بحلقة تنشر العلم.
سعداء جدا يا شيخ محمد بهذه المداخلة وهذه الصورة المشرقة الجميلة التي ذكرتها. نعم
شكر الله لك شيخ محمد.
شاكرين لكم مقدرين الشيخ محمد الحويط إمام مسجد المحسنين في بون في ألمانيا. تعليق الشيخ عن هذا الجو.
أنا يعني الحقيقة
ترى الشيخ أعطانا صورة يعني نوع ما متفائلة عن الجو الرمضاني هنا.
الحمد لله. نعم. وهذا هو الغالب. الحمد لله. أولا حقيقة أنا أشكر بكل إجلال وإكبار فضيلة الشيخ محمد الحويط، وكما أشعر والله يا أخي بالغبطة والفرح بوجود مثل هذا الرجل المبارك وهذا العالم الجليل في مثل هذه المناطق. وقد عرفته حفظه الله في إحدى الدورات العلمية التي أقيمت في هولندا، وشرفت حقيقة بالعمل معه في تلك الدورة المباركة، وكم سررت والله بوجود مثل هذا العالم الجليل بهذا النشاط المتميز مع ما جعل الله عز وجل له من القبول والمحبة عند الناس والتأثير الكبير. أسأل الله عز وجل أن يسدده ويحفظه جميع إخوانه من العلماء والدعاة وسائر المسلمين. فعلا فضل الشيخ محمد أعطانا ما شاء الله صورة يعني واضحة عن أحوال الأقليات المسلمة في رمضان. طبعا ما ذكره عن المسلمين في ألمانيا تجده في بقية دول أوروبا وفي أمريكا وفي روسيا وغيرها. أنا أقول إن رمضان في خصوصا في الغرب يتميز بأمور عديدة، لعل من أظهرها هو طول النهار هناك عندهم. فعلا تجد أن النهار يمتد 12 ساعة أحيانا 14 أحيانا يصل إلى 21 ساعة يوميا، ثم ما بين ذلك ربما الغالب الأكثر 16 ساعة 15 ساعة، لكن أحيانا فعلا يزيد إلى 21 ساعة، وربما في بعض الدول الاسكندنافية كما نعلم لا يكون فيه ليل أصلا.
صحيح.
خصوصا في إذا كان رمضان في وقت الصيف كما هو في هذه السنة والسنوات الخمس القادمة. طبعا أحيانا يصل 12 ساعة أو نحوها. على أي حال مع سبحان الله طول النهار عندهم أكرمهم الله عز وجل ببرودة الطقس ولذلك أو اعتداله، وهذا مما يسهل عليهم حقيقة وطأة الصوم ويخفف عنهم العطش، مع ما عندهم ولله الحمد من العزيمة والهمة، واللسان عنده قابلية. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يواصل اليومين والثلاثة صائما لا يأكل ولا شيئا، ونهى عن الوصال رحمة بأمة خشية أن يفرض عليهم. هذا فكون الإنسان والله يصوم يعني 20 ساعة صحيح أنها بالنسبة لغيره من المسلمين طويلة، لكنها يعني لا تصل إلى يومين أو ثلاثة أيام، كان يصومها النبي صلى الله عليه وسلم كاملة.
صحيح.
يواصل إلى ثلاثة أيام.
الشيخ أشار إلى نقطة جميلة جدا صراحة، وهي أن حرص المسلمين على أن ينتظموا في دوامهم في رمضان وأن يظهروا النشاط والحيوية، بأن هذه العبادة ما أثرت فيهم أبدا. هذه بحد ذاتها ترى دعوة ورسالة إلى
أنا عشت في أمريكا حقيقة. نعم. حوالي 6 سنوات، وما كان وهذه الميزة الثانية، ما كان رمضان يؤثر على العمل، عمل في وقته ومواعيده.
الدوام طبعا ما يتغير ابدا.
ابدا ما عندك اي مشكله ولله الحمد منه يعني، والانسان عنده قابليه وعنده طاقه عجيبه وقدره، فاذا كان مقتنعا يؤمن بهذا فعلا وخاصه اذا كان يفعله لله عز وجل. صحيح. حتى في امور الدنيا اذا عنده استعداد وقدره ووطى نفسه على شيء فيه مشقه باذن الله يحصله لاجل الدنيا، فكيف يا اخي اذا كان امتثالا لامر الله تريد ما عند الله عز وجل، وتعلم أن الأجر على قدر المشقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة أجرك على قدر نصبك، يعني إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عمله. فهنا يعطيك قوة دافعة عجيبة، حتى لو وصل الصيام إلى 16 أو 20 ساعة لن تجد صعوبة بإذن الله في هذا.
جميل.
لأنك وطنت نفسك عليه والإنسان عنده قابلية. وقد ذكر دليلا الوصال الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يواصل، ولما رأى بعض أصحابه ذلك كانوا يواصلوا معه فنهاهم، فقالوا يا رسول الله أنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إن ربي يطعمني ويسقيني، وكان نهاهم عن ذلك كما تقول عائشة خشية أن يفرض علينا. نعم. بدل أن نصوم في النهار في نصوم النهار يومين أو ثلاثة أيام.
طيب
وهذا من رحمة الله لعباده. أنا أقول يعني هذه فعلا يعني من الميزات عنده، ولهذا تجد الواحد والله الحمد يقوم بعمله كاملا، مع أنه بفضل الله عز وجل في أكثر الدوائر الحكومية والشركات والمؤسسات تجد أنهم يراعون الصائمين خصوصا في وقت الإفطار.
يعني
إذا كان العمل يوافق وقت الإفطار يعني عندهم
يعطونهم فرصة،
يعطونهم فرصة، يعطونهم أيضا إذا كان العمل مجهدا يعني في الشمس نحوه يعطونهم وقت راحة، وهذا شيء جميل.
جميل. نأخذ فاصل ثم نعود مرة أخرى. أيها الأخوة والأخوات فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فبقوا معنا.
أشرقت فيه أنوار الهدى.
الآن جوال دليل، قطوف، قطوف مميزة من برامجنا، فتوى، فتاوى مختارة من برنامج فتوى، صدى، أروع المقاطع من برامجنا، دليلها، حلقي في عالمك، البيان، أخبار ومتابعات برنامج البيان التالي، برامجنا، كن أول من يعلم عن برامجنا، اختر باقتك المفضلة وارسل رقم الباقة إلى أحد الأرقام التالية: STC 801299، زين 708800. ولمزيد من المعلومات تفضل بزيارة موقعنا على الإنترنت www.idalil.tv. هذا البرنامج برعاية شركة السليمان العقارية.
أشرقت فيه أنوار الهدى للجنة.
أهلا بكم من جديد. تحدثنا أو صار فيه حديث نوعا ما في حديث معرض حديثك وأيضا معرض حديث الشيخ محمد عن قضية تغير الليل والنهار في أوروبا، مثل ما ذكرت يصل في بعض الدول الاسكندنافية وهي شمال أوروبا مثلا إلى 21-22 ساعة، أو بعض الدول في أقصى شمال أوروبا ربما لا يكون فيها ليل. أيضا في بعض الدول قد يكون الليل فقط 4 أو 5 ساعات. إذا أردنا أن نضع مثلا بعض يعني اللمحات فيما يتعلق بأحكام الإفطار والصوم وأيضا صلاة التراويح في هذا الوقت القصير.
صحيح، هذه المسألة بحثتها المجامع الفقهية وتكاتب فيها العلماء، والمسألة فيها تفصيل لا بد من معرفته. أما بالنسبة للدول التي يتعاقب فيها الليل والنهار، حتى لو طال النهار إلى 22 ساعة مثلا أو 23 ساعة، ثم جاء الليل ساعة واحدة أو ساعتين أو 3 ساعات، فهذا يجب عليهم الصوم في النهار، لأن الله عز وجل قال في كتابه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فيلزمهم أن يمسكوا حتى تغرب الشمس. وقد عجبت والله كثيرا من فتوى ذكرت عن المفتي مصر أن الدول التي يزيد فيها النهار على 18 ساعة يفطرون مع أهل مكة. سبحان الله، هذا شيء عجب حقيقة، ولست أدري من أين جاء هذا الرأي العجيب الغريب الذي لم يقل به أحد غيره. يعني حتى لو استمر النهار 18 ساعة أو 20 ساعة أو 22 ساعة، فالنهار لا زال باقيا. وتذكرت في هذا القصة التي حصلت مع أبي حنيفة رحمه الله، حينما كان في حلقة درسه فجاء شيخ طويلة لحيته بيضاء وهو معمم وعليه هيئة الوقار والهيبة، فظنه من العلماء الكبار قدموا إلى بغداد، وكان أبو حنيفة في رجله وجع وكان يمد رجله من طلابه لوجع الذي في ركبته. فلما رأى هذا الشيخ المهيب الوقور ظنه عالما كبيرا قبض رجليه احتراما له، وكان ساكتا طيلة الدرس. فلما فرغ أبو حنيفة فتح المجال للأسئلة جاء وتكلم: وإنما المرء بأصغريه بقلبه ولسانه. قال له: أيها الإمام، إذا كنت في بلد طال فيه النهار فمتى أفطر؟ يعني هل فعلا استمر حتى تغرب الشمس وأفطر مع البلدان الإسلامية المعتادة؟ فقال أبو حنيفة رحمه الله: أنا لأبي حنيفة أن يمد رجله ولا يبالي. عرف أن الرجل ما عنده فقه. يجب عليك يا أخي أن تظل صائما حتى تغرب الشمس، حتى لو استمر 20 ساعة أو أكثر من ذلك، ما دام يتعاقب الليل والنهار في هذا البلد. فإذا إذا كان البلد يتعاقب فيه الليل والنهار فيجب عليهم الإمساك حتى تغرب الشمس. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يربط الصيام بالتقويم الشمسي أو بمنازل الشمس، بحيث يكون في وقت واحد في السنة، لا يترك إما صيف دائم في كل عام أو شتاء دائم في كل عام، ربطه بالتقويم القمري، فتمر عليك سبحان الله كل فصول السنة. فما في بعض السنوات يكون رمضان في الصيف، في موسم الصيف، وفي سنوات أخرى في موسم الخريف،
أذكر
في موسم الربيع، وفي موسم الشتاء
7 ساعات.
يعني سبحان الله، هؤلاء الذين في الدول الاسكندنافية ذكرت في شمال أوروبا، كما أنه يمر عليهم وقت الصيف أحيانا يستمر النهار إلى 20 ساعة، 21 ساعة، فإنه يأتيهم إذا صار رمضان في الشتاء يصومون ساعتين فقط ويفطرون. هل نقول لا استمروا مثل أهل مكة صوموا 10 ساعات و 12 ساعة؟ هذا يا أخي شيء عجيب، واستغرب سبحان الله نصدر مثل هذا من يعني عالم منزلة مفتي مصر، لكن هو رأي رآه هداه الله عز وجل، وأسأل أرجو إن شاء الله أن نراجع رأيه في هذا. القضية الثانية والصورة الثانية أن يستمر الليل كله في هذا البلد، لأنه في بعض شمال أوروبا كما ذكرت في أقصى الشمال أحيانا 6 أشهر ليل لا يرون الشمس 6 أشهر كاملة، ثم يأتيهم في الصيف 6 أشهر كاملة لا يرون الليل سبحان الله. يعني نسأل الله أن يلطف بإخواننا هناك، يعني إشكالية هذه، فماذا يصنعون؟ ما عندهم يعني وقت يميزون فيه بين الليل والنهار. هذه اختلف فيها الفقهاء على قولين. قول الأول أنهم يأخذون بتوقيت مكة المكرمة، لأن مكة هي مركز الأرض، هي وسط الأرض، فيأخذون بتوقيتها مع ما لها من الشرف والميزة، فهي أقدس بقاع الأرض على الإطلاق. والقول الثاني وهو قول جمهور أهل العلم وهو الراجح الذي يتفق فعلا مع القواعد الشرعية، أنهم يقيسون الوقت بأقرب المدن التي القريبة منهم التي يتعاقب فيها الليل والنهار، فأقرب مدينة منهم يتعاقب فيها الليل والنهار يصومون كصيامهم، فإذا أفطر أهل تلك المدينة أفطروا وإذا صاموا أمسكوا معهم.
جميل. طيب نعود إلى ما بدأنا به، الآن تحدثنا عن سبب هجرة هؤلاء المسلمين إلى تلك البلاد، منهم من جاء يطلب المعيشة، منهم الدراسة، منهم من جاء في حقبة الاستعمار إلى آخره، أسباب عديدة متعددة. لكن السؤال اللي ما حكم بقائهم في تلك البلاد؟
سنت فقال المسلم بين ظهراني المشركين، هذه المسألة تحدث فيها العلماء كثيرا، والراجح في هذه المسألة وأقوله باختصار وقد كتبت فيه بحثا مطولا، أن إقامة المسلم بين ظهراني المشركين تجري عليها الأحكام التكليفية الخمسة كلها، فأحيانا يكون مقامه حراما وأحيانا يكون واجبا يأثم لو هاجر، وأحيانا يكون مستحبا وأحيانا يكون مكروها وأحيانا يكون مباحا. يكون حرام إذا كان هذا المسلم لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه، يمنع من الأذان ومن الصلاة، وتمنع المرأة من الحجاب، وربما يكره على شرب الخمر أو فعل الزنا أو نحوه. هذا بإجماع المسلمين لا يجوز له أن يبقى، لأن بقاءه يترتب عليه ضياع دينه والعياذ بالله. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين لا تتراءى نراهما. هذا في حال عدم قدرته على إظهار شعائر دينه بحيث يكره على انتهاك حرمات الإسلام، فهنا لا يجوز له أن يبقى، وعليه يحمل هذا الحديث وأمثاله. أو يكون الشخص يعني رقيق الدين وقليل الفقه، بحيث أيضا تؤثر عليه الشبهات المنتشرة هناك والتي تلقى عليه والشهوات القائمة، ويخاف على دينه من الضياع. نقول له يا أخي دينك أزم عليك من كل شيء، فارجع واحفظ دينك ولا يجوز لك أن تبقى. وإن اضطررت للبقاء فيجب أن تلتف حول إخوانك المسلمين بحيث تتعاونون على البر والتقوى ويقوي بعضكم بعضا. هذه قضية غاية في الأهمية، لا يجوز أن يعني في سبيل تحصيل المال أو غيره أن تضيع دينك ودين أولادك ونحوه. ومع الأسف كثير من هؤلاء المهاجرين يعني هم يعني بقوا على دينهم، الجيل الأول ربما الجيل الثاني بعده، ثم الجيل الثالث ضاع.
صحيح.
بعضهم تنصر أو تهود وأصبح ملحدا والعياذ بالله، وهذه مصيبة وبلية. وهذا يؤكد على إخواننا في بلاد الغرب أن يحرصوا فعلا على وضع برامج وخطط عملية لحماية أبنائهم أن لا يضيعوا، فهم والله مسؤولون عنهم أمام الله عز وجل. ولا يجوز أن يقول أحدهم والله أنا هذه قدرتي والحمد لله أنا محافظ على ديني، وهم يعني أناصحهم ويختارون ما يريدون. لا يا أخي، لا تكون كما يعني قال الأول، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، أنت الذي أتيت به إلى هنا. فيجب عليك يا أخي أن يكون تربية أولادك وحفظ دينهم وهويتهم هم من يشغل بالك. والحمد لله أنك أيضا تعيش في بلاد هي تنتشر فيها العلمانية وفيها حرية، يعني وهامش من حرية واسع وكبير قد لا يوجد في أكثر البلاد الإسلامية مع الأسف. فاستثمره يا أخي في حفظ دينك وهويتك.
طيب يعني هل هناك ذكرت حالات فيما يتعلق بجواز البقاء؟
نعم مثلا نعم بل هناك حالات يجب فيها البقاء.
جميل.
يجب فيها البقاء، يعني لو وجد عالم يعني مثل فضيلة الشيخ محمد الحويط يعني وغيره المعلم، يعني رجل نفع الله عز وجل به نفعا عظيما وأصبح مرجع للمسلمين هناك، وأنا أذكر الشيخ باعتباري مثال ولا فأمثاله كثر لله الحمد. يعني مثل هذا الشيخ يعني ما دام ولله الحمد حصل على يديه هذا الخير الكثير ونفع الله به، ولو ذهب لتعطل الكثير من الخير ولربما فتن يعني كثير من المسلمين، فمثله قد يتعين عليه أن يبقى، قد يكون بقاءه واجبا لما يحصل على يديه من الخير العظيم. قد لا يكون أحيانا عالما شرعيا لكن يكون شخصا يعني له مكانة ووجاهة في المجتمع في أمريكا في أي دولة من دول أوروبا إلى آخره، وأصبح ردئا للمسلمين ومرجعا لهم يدافع عن حقوقهم ويطالب أيضا بالحقوق المشروعة لهم ويسهم في حفظ مكتسباتهم وفي رفع الظلم عنهم ومدافعة أعدائهم، فمثل هذا أيضا قد يكون بقاؤه وأخذه أيضا لجنسية ذلك البلد بحيث يكون مواطنا تعطيه قوة قد يكون واجبا عليه.
جميل.
لكن عامة الناس نحن نقول لا شك أن بقاءهم مع وجود هذه الفتن العظيمة والمغريات لا شك أنه محل خطر.
صحيح.
وفي ولا بد أن يؤثر على الإنسان كائنا من كان.
جميل.
ولهذا نقول مجرد أن تنتهي غايتك يا أخي أن تذهب للعلاج أو لدراسة أو لتحصيل رزقك لا تؤمل يعني الاستيطان الكامل في هذا البلد وفر بدينك.
هناك مجموعة من المسائل الشائكة مرتبطة بالجالية المسلمة في بلاد غير المسلمين، منها ما يتعلق برمضان وأيضا منها ما هو بشكل عام يرتبط بالجالية. لو أخذنا مثلا ما يرتبط برمضان في قضية الرؤية الصوم والفطر، أحيانا مع الأسف تجد في مدينة واحدة مركزين متقاربين، هذا يفطر هذا يصوم في يوم هذا يصوم في يوم، كلها تبعا إلى بلد، يعني هذا يعطيك صورة أيضا من صور الخلاف اللي واقع مع الأسف في تلك البلاد.
صحيح.
المسلمين.
واسمح لي في النقطة السابقة حتى يكون الكلام مكتملا.
نعم.
يعني فعلا نعرف أن أكثر الأقليات المسلمة استوطنت تلك البلاد قد يكون يعني من الصعب أو أحيانا من المستحيل بالنسبة لهم أن يرجعوا إلى بلاد إسلامية، هم يتمنون أن يعيشوا في يعني بعزة وكرامة في بلد إسلامي ويحفظون دينهم ودين صحيح. أولادهم، لكن ربما يكونوا يعني مهجرين مطرودين من بلادهم أو ملاحقين أو يكون فعلا لا يجد يعني العيش الكريم في بلده كما يجده هناك. ولهذا أقول لهم يا إخواني قد يكون بقاؤكم يعني تعذرون فيه لكن لا تعذرون في التفريط بأولادكم.
صحيح.
يجب يا أخي أن تتعاونوا مع كل المسلمين من حولكم وأن تستثمروا كل الفرص المتاحة لكم لأجل إيجاد بيئة إسلامية حقيقية تحفظ دينكم ودين أولادكم من بعدكم، أن يكون هناك مدارس إسلامية ومراكز إسلامية، يكون هناك قنوات فضائية تعلم الإسلام، إذاعات، مواقع إلكترونية تخدم المسلمين بحيث فعلا المسلم هناك يعيش دينه وإسلامه كما لو كان في بلده.
جميل.
هذه قضية غاية في الأهمية. أنا يعني بعضهم يقول يعني كون طالبنا بالعودة غير، أنا لا أطالب بالعودة ما دام يعني ابتليت بالبقاء في هذا البلد، وقد يكون وجودك كما ذكرت حين مستحبا أو
صحيح.
واجبا
صحيح.
لكن يا أخي الكريم واجبك أن تبذل جهدك مع إخوانك في حفظ هويتك وهوية أولادك من بعدك وألا تضيعهم.
جميل.
وتعتذر والله أنك أنت اضطررت للمجيء ويعني لهم الله، يعني لا بد من بذل السبب كما ذكرت.
جميل. ننتقل إلى ما يتعلق بالرؤية في دخول رمضان وخروجها أيضا.
نعم أحسنت. هذه من يعني أكبر الإشكالات ربما صحيح. تواجه المسلمين.
نعم.
وهي حاضرة وأنا لا أحصي عدد ما جاءني من الاتصالات والرسائل الحقيقة من دول عديدة في العالم حول هذه القضية.
نعم.
لعل من أبرزها ما حصل في كندا، قد اتصل بكثير منهم المسلمون في كندا هذا العام. نعم في أول الشهر المسلمون في كندا ولله الحمد والمنة يعني عندهم قناعة بأن الطريق الأوحد لمعرفة دخول الشهر وخروجه هو الرؤية، كما قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر شهد بالعين، سواء كان بالعين المجردة أو عن طريق المراصد ونحوها لا إشكال كله يعتبر رؤية بالعين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.
نعم.
والواو والجماعة هو الخطاب لجميع المسلمين، بل قال عليه الصلاة والسلام إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، بمعنى كما ذكرت سابقا في حلقة ماضية لا يجوز أن نعتمد على الحساب في عباداتنا وإن كنا نعرف الحساب ونعرف الكتابة، فقال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني 30 والشهر هكذا وهكذا وهكذا وقبض إبهاما في الثالث يعني 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى ترى. الحديث صريحة في أن دخول الشهر وخروجه يكون برؤية الهلال أو بإكمال الشهر الذي قبله 30 يوما كما قال عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30. هؤلاء جزاهم الله خيرا فعلا أوجدوا لجال لتراء الهلال ولم يروا الهلال ربما لوجود الغيم أو نحو أو ربما الذين ذهبوا للرؤية غالبهم لا يدرون حتى كما يذكر لي بعضهم أحيانا يتراءون الهلال في جهة وهو في الجهة الأخرى يعني من عامة الناس. على أي حال هم قالوا الحقيقة لم يثبت عندنا بالرؤية بينما ثبت بالرؤية في المملكة العربية السعودية وأكثر دول العالم الإسلامي مع ثبوت أيضا بالحساب الفلكي. الحساب الفلكي كما يعني قرر من زمن بعيد أن مرحلة الاقتران اقتران الشمس والقمر والأرض كما نعلم ثم ولادة الهلال بعد ذلك تعرف أن القمر يغيب أو يسمونه مرحلة الاستسرار يوما أو يومين بحيث تحول الشمس تحول الأرض عن انعكاس الشمس على القمر. أصل ضوء القمر هو انعكاس من ضوء الشمس كما نعلم فتكون الشمس حائلة بين القمر وبين الشمس فيغيب يستسر يختفي خلال اليومين كيف يطلع؟ يخرج يعني يميل عن الأرض قليلا فينعكس عليه ضوء الشمس فيخرج الهلال. مرحلة الاستسرار كانت هذه وسمونها الاقتران حوالي الساعة العاشرة من صباح اليوم الذي قبل دخول رمضان يعني فلكيا ولد الهلال ولد في النهار ثم سبحان الله رؤية من فضل الله عز وجل رؤية بصرية عن طريق العين المجردة وعن طريق المراصد والتلسكوبات هذه المتطورة فثبتت الرؤية في السعودية وأكثر العالم الإسلامي. العلماء يا أخي نصوا على أنه إذا ثبتت رؤية الهلال في الشرق فإنها تثبت في الغرب من باب أولى وأحرى. الآن بيننا وبين كندا 8 أو 9 ساعات وكل ما يعني زاد الوقت زاد بعد الشمس عن القمر بحيث تغيب الشمس قبل القمر. إذا كانت والله غابت الشمس قبل القمر عندنا بربع ساعة عندهم تخيل 8 ساعات جاءت زيادة أو 9 ساعات يعني قاطعا سيكون الهلال ولد عندهم يعني بل أقول لهم لا يحتاج أن تتراءوا. إذا رؤي الهلال عندنا هنا في البلاد الشرق ثبت ثبوتا شرعيا فعلا ومن جهة موثوقة لا يحتاج لأهل الغرب أن يتراءوا لأنه قطعا ما دام تأخر الهلال عن الشمس تأخر غابت الشمس قبله فرؤية الهلال فكلما زاد الزمن كان تأخره أكثر. إذا كان سيظل في الأفق عندنا ربع ساعة أو 10 دقائق سيظل يعني سيظل مثلا ساعة أو نصف ساعة مثلا ليس بضرورة 8 ساعات سيكون يعني تأخر كثيرا أكثر منا. متى يعني يمكن أن يصومهم قبلنا ولا نصوم؟ ربما نحن عندنا لا يرى الهلال فعلا لأن الشمس غاب لأن القمر غاب قبل الشمس فلم يرى لكن باعتبارهم متأخرون عنا 9 ساعات أو 8 ساعات ربما عندهم فعلا يرى الهلال فنقول لهم صوموا نعم أنتم
جميل. طيب الوقت
هذه قضية يعني غاية في الأهمية فأنا أقول لهم إذا رؤية الهلال في الشرق رؤية شرعية ثابتة فلا تكلفوا أنفسكم.
قيام معنا ما يقارب دقيقة واحدة لا نتسع نأخذ كثير من المسائل لكن السؤال الآن هل تختلف الأحكام في بلاد المسلمين على المسلمين الذين يعيشون في غير بلاد المسلمين؟
هذا سؤال حقيقي جوهري جدا يعني الآن بعض الناس حينما يسمع فقه الأقليات المسلمة وما أقول فيه من كتب ونحوها يظن أن المسلمين في الأقليات المسلمة لهم دين وإسلام غير إسلامي وهذا غير صحيح يا أخي. الإسلام واحد وأحكام الإسلام واحدة يعني في كل زمان ومكان لكن هناك أحوال والأماكن يختلف الحال فيختلف الحكم ولهذا قعد العلماء قاعدة مجمعا عليها أن الحكم يختلف باختلاف الزمان والمكان والحال والشخص. وسأعطيك مثالا حتى تتضح الصورة. جميل. أكل الميتة ليس حراما بنص القرآن والسنة وإجماع المسلمين. أكل الميتة وأكل الخنزير طيب في هذا طبعا في حال السعة والاختيار. طيب إذا كان الإنسان مضطرا إن لم يأكل الميتة والخنزير سيموت وش حكم الأكل؟
يأكل واجب.
واجب يجب أن يأكل ولو لم يأكل حتى مات فهو قاتل لنفسه.
صحيح.
سبحان الله كيف مرة تقول الأكل الميتة حرام ومرة تقول واجب؟ نقول نعم اختلف الحال.
اختلف الحال صحيح.
في حال السعة والاختيار يحرم في حال الضرورة يكون واجبا أو مباحا هذا هو الحال. هناك حالات بسبب أنهم يعيشون في بلد غير مسلم ويحكم بغير الإسلام هناك حالات ضرورة تحصل لهم ها حالات يعني